بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. دعوني اليوم أتكلم عن التقنية الحديثة، تليفونات بأشكالها وأنواعها وصورها، وبعد ذلك أدخل على الستلايت والإنترنت والآداب الإسلامية الشرعية التي تنبغي للإنسان إذا استخدم هذه التقنيات الحديثة. فالهاتف، أول شيء نبدأ بالتليفونات والهواتف، نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى للإنسان، وفر عليك اليوم كثير من الجهد والوقت والمال، قرب لك المسافات، صار باستطاعتك اليوم ترفع السماعة وتكلم واحد قريب أو صديق أو حبيب أو غيره في أقصى بلاد الدنيا، أنت في أقصاها شرقا في إندونيسيا أو في اليابان أو في الصين، تكلم واحد في أقصاها غربا في سيبيريا ولا في ألاسكا ولا في أمريكا ولا في غيرها. شوف مسافة تصل إلى أكثر من 30,000 كيلو أو 20,000 كيلو بينك وبينه، إذا تقطعها مشيا على الأقدام يمكن تأخذ لك سنتين أو ثلاثة، على الإبل تأخذ لك سنة سنتين، تقطعها من خلال الطيارة ب20 ساعة، تقطعها بالهاتف بنفس اللحظة. فهذه من أكبر نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. هذا التليفون بثواني قليلة تستطيع من خلاله أن ترفع السماعة، تطمئن على الأقارب، تصلهم بالسؤال، تعزيهم في وفاة شخص، تبارك لهم في مناسبة، تبر بوالديك من خلال السؤال عنهم، تقضي مصالحك الشخصية، بيع وشراء وتوصية، تعقد صفقاتك، كل هذا من خلال الهاتف. فمنافع الهاتف كثيرة، هذه منافع الهاتف، ولا يشك في ذلك أحد أنه قرب المسافات البعيدة. واليوم أصبح عندنا، مو بس عندنا هاتف، أصبح هاتف مرئي، يعني أصبح عندنا لايف، ممكن تتكلم بالتليفون والصورة موجودة، ممكن تتكلم من خلال كثير من البرامج، برامج الكمبيوتر، تتكلم بالتليفون و أمامك الصورة مع أهلك وأقاربك اللي ربما بينك وبينهم المسافات البعيدة، وأحيانا تكون الشاشة شغالة عندك، الكاميرا محطوطة عندهم، وتعيش معهم حياتهم، تتكلم معهم لساعات طويلة. فمنافع كثيرة، ولهذا فهو من نعم الله سبحانه وتعالى التي وفق العقول لابتكارها وتطويرها. فالحمد لله أولا وآخرا على أن وفق الله سبحانه وتعالى للاستفادة من هذه النعمة. ولا يتم هذا الشكر إلا بالتصرف في هذه النعمة والتعامل معها بمقتضى آداب الإسلام، هذا الدين العظيم الذي شمل كل جوانب حياتنا، ومن تركها ولم يتأدب بها فإن هذه النعمة مردها إلى أن تتحول إلى نقمة عليه. أول أدب من آداب الهاتف، خلنا نتكلم بالتليفونات الآن، سواء كانت التليفونات الأرضية، تليفونات البيوت، ولا التليفونات النقالة بأشكالها وألوانها وصورها وتطورها، كل يوم يطلع لك شكل، كل يوم يطلع لك موديل، كل يوم يطلع لك إمكانية وخدمات يقدم لك إياها التليفون. هذا عالم متسارع لا نهاية له في السرعة، وكذلك عالم ما تقدر تلحقه في هذا التطور. أول أدب النية الصالحة، فينبغي للإنسان أن يستخدم هذا التليفون، يعني سواء كان الهاتف أو يستخدم التليفون الأرضي، بنية صالحة، ويقصد بذلك التماس الأجر والثواب والتواصل مع أهله ووالدينا وأرحامه وصديقه وغيره وقضاء حوائجه، لا أن يستخدم هذا التليفون للإضرار. واحد من الأخوة من الشباب اللي يصلون عندنا عنده تاكسي، ويقول أنا صار لي سنتين أوصل ولد صغير عمره يمكن 12 سنة، من عمره 10 سنين أنا أوصله، أوصله المدرسة الصباح وآتي به بالمساء، أمه متفقة معي وأنا أودي الولد كل يوم إلى المدرسة، وولد يقول غاية في الأدب والأخلاق، يقول تصدق تفاجأت فيه اليوم صار عمره 12 سنة، أنا عمره 12 سنة، يقول تفاجأت فيه، قال لي يسميني عمي، لأن دائما أنا أودي صار سنتين معه، فقال لي عمي، وأمه أدبته، قال عمي ما عندك هوية ضايعة؟ قلت ليش حقه؟ قال أنت يعني تاكسي أكيد حصلك بطايق مدنية ضايعة، هوية ضايعة. قال ليش هوية ضايعة؟ قال بشتري لي تليفون. قال ايش حق تشتري تليفون؟ قال والله في صبيان انا تعرفت عليهم، قال لازم يصير عندك تليفون، شو ما عندك تليفون؟ قلت لا ماشي، يعني تليفون انت 12 سنه ما يخالف، احنا نجيب لك تليفون، امك تجيب لك تليفون، بس ليش؟ قال لا انا ابي تليفون مو باسم امي، امي دق علي ومعطيتني تليفون، ابي تليفون عشان ارقم فيه. قال شلون ترقم فيه يعني؟ قال لا الربع يقولون الحين لازم ترقم، انت خلاص انت مو ريال الحين، يقول انت مو ريال. قلت له يعني شلون انت؟ قال لا انت مو ريال، اذا ما ترقم مو ريال. قال زين شلون بترقم؟ قال دقدق تليفونات لين تطلع لك واحده وخلاص تشبك معها، ولا تدري شلون في الشركات، بعض شركات الهواتف يعطونك رقم دق وهم يشبكونك، هم يسهلون لك الوصول ب 150 فلس الدقيقه وتشبك انت، هم شركات، بعض شركات الهواتف يسهلون لك الوصول مع الجنس الاخر، خلاص انا برقم وما له بشبك، هم يقولوا مو ريال تضحك علي. يعني بالله عليكم شفتوا الواقع الذي وصل اليه الانسان هذا الواقع. وذلك حتى نصيحة لكل إنسان مسؤول وكل إنسان عنده أولاد أن يتابع هذا التليفون وأن يعطي هذا التليفون لأولاده بنية صالحة، بنية صالحة. واحد يقول لي من الأولاد مرة عند المسجد، يعني هذا الشخص أحد الأخوة الأئمة، يقول لي عندنا شاب برا المسجد قاعد صلى معانا وتأثر، يقول صدق تليفوني هذا متروس لقطات مخلة في الآداب وصور. قلت له أنت توك صبي صغير عمرك ما تجاوز 13 سنة، أمين جمعت هذه؟ قال لا، قالوا لي الربع روح المجمعات وشغل بلوتوث وخلاص هو يلقط كل الموجود ويجمع، وناس تراسل بعضها من خلال تراسل إلكتروني أو تراسل ذبذبات البلوتوث. يعني هذا التليفون ينبغي في البداية أن يستخدم الإنسان بنية حسنة. الآباء الأمهات يا أخي جماعة انتبهوا حق عيالكم، اليوم الشباب عندهم إقبال عجيب بشكل غير طبيعي على أنواع خاصة من التليفونات. ليش؟ علشان بس يصير في قوة بلوتوث، قوة جذب، في تراسل، في خدمات إنترنت مفتوحة وغيرها. ذلك ينبغي حقيقة على الآباء والأمهات أن يحرصوا، فهذا باب إذا لم يستخدم بالخير استخدم بالشر، وهذا باب إذ لم تراقبه فإنه يتسلل الشيطان من خلاله إلى بنتك وإلى ابنك وإلى أولادك، وربما دمر حياتهم وأنت لا تدري. فينبغي للإنسان أول أدب، أدب استخدام الهاتف، أنه يستخدمه يقصد بذلك به التواصل، يقصد أن يتواصل مع أهله، يتواصل مع أرحامه، آلة استقبال وإرسال. بس هذا التليفون، تليفون يستقبل فيه الإنسان، يسجل فيه مواعيده، يحفظ فيه بعض الأشياء التي يحتاجها، ليس التليفون آلة للإزعاج. الأدب الثاني أن لا يتصل الإنسان يستخدم هذا التليفون للاتصالات العشوائية. الاتصالات العشوائية اللي مارسها كثير من الشباب وكثير من البنات، يدقون تليفونات بشكل عشوائي، واللي يشبك معاه يشبك، اللي يضبط معاه يضبط، ما عنده مشكلة. وخاصة يستخدمون هذه الاتصالات أحيانا في أوقات متأخرة، وأحيانا يستخدمون كلمات غير لائقة وغير أدبية. فعلى الإنسان حقيقة أن يستخدم هذا التليفون في الأوقات المناسبة وفي النية الصالحة، فلا يستخدم الإنسان التليفون في أوقات غير مناسبة. يعني وهذا مع الأسف إحنا نعاني منه كمشايخ، واحدة تصل عليك الساعة 12 بالليل عندها سؤال، واحدة الساعة 5 الفجر داقة تليفون عندها حلم تفسر حلمه. لا يبقى والله ما نفسر أحلام ولا نعرف نفسر أحلام أصلا. ذلك الإنسان حقيقة عليه أن يختار الوقت المناسب، لا يتصل وقت الظهيرة، لا يتصل في أوقات متأخرة من الليل، لا يتصل في أوقات مبكرة من النهار، فإن ذلك يزعج الإنسان ويقلق. رنة الجرس تقلق، رنة التليفون تقلق، هذا كله يقلق، وخاصة إذا ازدحم عند الإنسان الأعمال. فلذلك الأحسن أن الإنسان لا يتصل على الناس سواء كان من هاتف أرضي ولا من هاتف نقال إلا في أوقات مناسبة. الأدب الثالث أنه عدم دق الهاتف لأكثر من مرة. بعض الناس في حنة يحن عليك ويدق عليك 60-70 مرة علشان والله هو شايف لرؤية منامية، ولا علشان إنسان حلماني بتفسير حلمه، ولا إن لصاحب الحق مقالا، ومرات تصير صاحب الحاجة أرعم بعد. فلذلك على الإنسان حقيقة لا يكثر من الاتصال بالهاتف 3 مرات، وهذا من طرف المتصل. فإن رن الجرس الهاتف هو بمثابة دق جرس الباب أو قرع الباب، فإذا كانت السنة لا يقرع الباب أكثر من 3 مرات فكذلك فالأصل أن لا يترك جرس الهاتف يرن أكثر من 3 مرات، لأن أهل البيت قد ينزعجون، والإنسان قد ينزعج كثيرا من الجرس المتواصل، وقد يكون غير راغب في الرد عليك، وقد يكون نائما أو مريضا أو محتاج إلى راحة، أو حوله طفل صغير أو عجوز كبير، وإيذاء المسلم لا يجوز. ولذا فالصواب عدم رن الهاتف لأكثر من 3 مرات، وبعض العلماء تجاوز فيها قال رن 3 مرات وخلاص ما رد عليك سكر، وبعدين رن مرة ثانية وهكذا سكر، إلا أن يكون الإنسان محتاج للاستنجاد، أو يعلم أن جرس الهاتف منخفض، أو يعرف أن صاحبه راح يرد عليه ولا ينزعج، فلا بأس بذلك. كذلك من أدب الهاتف أن يبدأ المتصل بالسلام، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المتصل هو بمثابة طارق الباب، ولذا فعليه أن يبدأ بإلقاء السلام أولا تماما كما يفعل طارق الباب. وبعض الناس أول ما يتصل يبدأ يدخل في الموضوع مباشرة، شلونك، شخبارك، ها عندي كذا. الأصل أن يبدأ الإنسان بالسلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله أو غيره. يعني هذا هو السنة، أن المتصل هو الذي يبدأ بإلقاء السلام. يعني طبعا حتى مو اللي يرد على التليفون يبدأ بالسلام، المتصل السنة هو الذي يبدأ بالسلام عليك. الأدب الخامس أن يعرف الإنسان بنفسه، فإذا اتصل الإنسان وبينه وأراد من شخص متصل عليه حاجة أو يعرفه على الأقل، عليه أن يعرف بنفسه، لأنه بمثابة الزائر أو الطارق للباب، كما جاءت السنة بأن طارق الباب يعرف بنفسه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما طرق الباب عمر فقال من؟ قال عمر بن الخطاب، وجاء رجل قال من؟ قال أنا، قال صلى الله عليه وسلم أنا، كأنه كره
صلى الله عليه وسلم هذا يعني هذه الكلمة. كذلك من أدب المتصل أن لا يطول في الكلام لغير ضرورة، وهذا طبعا ابتلاء كبير عندنا، شباب مولعين بالتليفونات 24 ساعة بالتليفون، توه طالع من بيته الصبح يتكلم، من يتكلم ما أدري، بنية توه طالع من بيتها الساعة 7 الصبح رايح الدوام يتكلم، من يتكلم؟ طيب أمها في البيت وأبوها في البيت، من يتكلم؟ وهكذا ابتلاء يعني عندنا في التليفونات، قد تكلم نعم، قد تكلم مع صديقتها مع دوامها مع إلى آخره، لكن عندنا ابتلاء بالتليفونات. سووا حملة شوية عن التليفونات أثناء قيادة السيارة، الناس بطلت بعدين رجعت الناس مرة أخرى إلى التليفونات. التليفونات يعني تأخذ أوقات طويلة من حياة الناس بمكالمات طويلة، أحيانا كلام لا معنى له، وأحيانا إطالة ممجوجة، وأحيانا يعني حديث ما له معنى. فلذلك على الإنسان أن يكون كلامه مختصر بهذا التليفون، يؤدي غرضه ويؤدي واجبه، وهذا أكثر ما تكون إطالة من جهة النساء أو من جهة المتحابين أو من جهة الربع أو الأصدقاء. فإذا مسكت المرأة بالتليفون أو بالهاتف تظل تتكلم كثيرا، وربما تتكلم عن بيتها وحياتها وعن يومها كامل دون مبالغة، وتأخذ الساعة والساعتين، وكل هذا لغو لا يفيد ولا ينبغي، وهو عبء على صاحب التليفون عندما تأتيه فاتورة بمبالغ طائلة، وهذا تضيع للمال وتبذير لا يرضاه الله تعالى. وقد قال الله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وهو دليل على أن هذه المرأة التي تطيل في الحديث بما لا معنى ولا فائدة فيه أنها لا تخاف الله ولا ترعى حق الزوج ولا ترعى حق أهلها، وهذا ليس من صفات المرأة المسلمة الصالحة. وقد تقول المرأة أنها متصلة بصديقة أو متصلة لحاجة، وأن التكلفة المالية لا توجد أصلا، لأن هذا تليفون أرضي ما في تكلفة مالية أو غير ذلك. فالجواب على ذلك أن المرأة قد تسمح لنفسها بالإطالة، لكن في النهاية قد تضيع وقتها ووقت غيرها، وهذا تعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذه الطريقة كذلك تجعل التليفون دائما مشغول، يعني إذا كان تليفون أرضي أو تليفون بيت تجعل هذا التليفون دائما مشغول، وأن المتصل دائما يكون في الانتظار، وهذا كله في الحقيقة نوع من إضاعة الأوقات بما ليس فيه فائدة. كذلك من الأدب في التليفونات عدم إشغال الهواتف العامة. اليوم أنت موظف قاعد في الدوام، إيش حق أنت 24 ساعة ماسك تليفون الدوام تتكلم مع ربعك ولا مع أصدقائك؟ أنت موظف، إيش حق ماسك التليفون العام؟ هذا التليفون وضعته الدولة للاستفادة منه بما يعود على هذا العمل بالنفع، لتسهيل مهماتكم وتسهيل عملكم. ما وضعت الدولة هذا التليفون لغرامياتكم ولعشقكم ولسوالفكم ولضحككم ولإنجاز معاملاتكم الخاصة وإنجاز بورصاتكم وإنجاز أعمالكم. ولذلك لا يجوز للإنسان ولا ينبغي للإنسان أن يستخدم الأموال العامة لحسابه الشخصي، ما يستخدم آلات التصوير ولا يستخدم آلات الطباعة ولا يستخدم المراسل مال العمل ولا يستخدم تليفونات العمل ولا فاكس العمل ولا غيرها مما وضع لأجل العمل، يكرس في استخدام الأعمال الشخصية. سمعت مرة عن واحد عملا مسخر مكتبه كله ومسخر إدارته كلها لأعمال الشخصية ولتجارة الشخصية، ما يصير، حرام، هذا ما يجوز، الله ما يبارك لك في تجارتك، لأن هذه أموال عامة، موقوفة هذه الأموال على هذه الوزارة وعلى هذا العمل، فلا تستخدم بالاستخدامات الشخصية. كذلك الأدب السابع أن يكون المتصل هو الذي ينهي المكالمة، فلا تنهي أنت المكالمة، فإذا أنهيت أنت المكالمة كأنك سكرت التليفون بوجهه، فخل هو ينهي المكالمة، فإذا انقضى الغرض من المكالمة فعلى المتصل أن يكون هو الذي ينهي المكالمة، وذلك بما يفيد إنهاؤها كإلقاء السلام ونحوه، لأنه بمثابة الزائر أو طارق الباب، فإنه هو الذي يستأذن بالانصراف كما يعني هو معروف ومعلوم، إلا إذا طول. طبعا في بعض الناس تتكلم لما تتصل عاد خلاص موال يفتح معك على قولتهم بحري ويتكلم معك ما يخلص، فعليك أن تتلطف معه وتنسحب معه بلطف حتى تكون متأدبا بإنهاء هذه المكالمة. من أدب المكالمات والهواتف أن تكون لطيفا في إغلاق السماعة، طبعا سواء كان تكلم عن التليفونات الأرضية، التليفون نقال دق مو يتسكر، لكن التليفون الأرضي إغلاق السماعة بشكل حيل تسكرها فيها نوع من الإهانة للإنسان اللي أمامك لما تغلق الخط. والله تعالى قال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، يعني ربما الشيطان ينزغ بينكم بمجرد تسكيرة هذه السماعة، فخلك لطيف مع إخوانك في فتح السماعة يعني الإجابة عليه، وكذلك لطيف في إغلاق السماعة. كذلك يعني من أدب تتعلق بالمستقبل، الحين هذا نتكلم بالإنسان المتصل، في آداب تتعلق بالمستقبل أن لا يترك الهاتف يرن دون إجابة، فيزعج نفسه ويزعج الآخرين، وهذا من جهة صاحب الهاتف، فينبغي له أن لا يترك الهاتف يرن فترة طويلة دون أن يرد عليه إلا أن يكون متيقنا من شخصية المتصل، ولا يريد أن يرد عليه لسبب. أما أن يترك الهاتف يرن لمرات كثيرة وفترات طويلة دون إجابة عليه ودون داع، فهذا ليس من خلق المسلم، لأنه قد يكون هناك من يستنجد به أو يحتاج إلى مساعدته أو قريب يريد زيارته أو نحو ذلك. حتى الحجران مو زين بعد، يعني مو زين واحد يدق عليك مرة ومرتين وأنت تعرف له حاجة عندك وهو غير مؤذي وأنت تحقر ما ترد عليه، وهذا حقا يسبب كثير من الشحناء. يقول دقيت عليك ما رديت عليه، ليش يا أخي اتصل عليك تحقر ليش ما ترد؟ هذا يسبب الشحناء. هذه من جهتين، من جهة أنت المتصل لازم تحسن الظن، تقول والله أما فلان مسافر وأما فلان مشغول وأما فلان ما طلع رقمي عنده وأما فلان مخزن الرقم مرتين، إذا خزنت الرقم مرتين ما يطلع عندك الاسم، وإلا فلان حط لك أعذار عندك، ولا فلان نائم، ولا فلان عنده مشكلة، ولا فلان إلى آخره. يعني مرة واحد من الأخوة اتصل على واحد أكثر من مرة يدق عليه ما يرد عليه، فبعد مرة بعد يمكن 10 اتصال رد عليه، يقول فلما رد عليه هديت عليه بكلام، يا أخي ايش فيك أنت ما تستحي عايز تتصل عليك ما تشوف رقمي؟ فقال والله أخي سامحني زوجتي توها ماتت الله يرحمها ومشغولين والله في مسألة نقلها إلى المغيسل لما نغسلها. يقول والله العظيم انحرجت الأرض ما شالتني من كلمته، وبالفعل صدق ماتت زوجته في هاللحظات، كانت مريضة وكان دائما معها فماتت وتركت له أولادا صغارا. فالإنسان عليه أن يقدر ظروف الآخرين. واحد داز رسالة أنتم المشايخ متكبرين، أنتم المشايخ شلون تدعون الناس للتواضع، أنتم ما تردون على البشر. طيب يا أخي أنت تعرف شنو ظرفه؟ يا أخي تعرف كم واحد يتصل غيرك أنت؟ يعني بعض المشايخ أحيانا تصل نسبة الاتصالات عليهم في اليوم أكثر من 100 اتصال، خاصة المشايخ اللي أولون الرؤى والمشايخ اللي يجيبون دائما على فتاوى الناس وأسئلتهم، فأحيانا يكون أكثر من 1000 اتصال أنت ما تدري عنهم، أنت صاحب حاجة بس تدور حاجتك. فإذا ما رديت ما رد عليك قال أنتم ما تردون علينا، أنتم تكبرين، أنتم شايفين نفسكم، ويدز لك واحد رسالة الله سبحانه وتعالى لا يحوجنا إليكم، الله يعوضنا بخير منكم. طيب أقول لك كيف، قول اللي تبي أنت ما يخالف، لكن في الحقيقة على الإنسان أن يلتمس العذر كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه، التمس لأخيك 70 عذرا فإن لم تجد له عذر قل لعل له عذر لم أجده، يعني قل لعل يمكن له بعد عذر فوق 70 أنا ما لقيته إلى الآن. فينبغي للإنسان أن يلتمس الأعذار إذا اتصل على الناس، وفي المقابل أنت كمستقبل لا تحقر الناس، لا تحقر الناس، إذا أنت عندك قدرة ووقتك مناسب عليك أن ترد. حتى الرد هذا فيه فن، يعني كما سمعت من أخينا الدكتور حمود القشعان الله يحفظه يقول الرد على التليفون مباشرة أول ما يدق من أول رنة يدلك على اهتزاز بالشخصية، يدلك على الشغف الرغبة بالتواصل مع هذا الإنسان، يدلك يعني على عدم التوازن. يقول يترك التليفون يرن رنة رنتين بعد رنة بعد رنتين، الثالثة ممكن ترفع بكل هدوء وأريحية نعم خير تفضل، هذا كله يدل على شخصيتك. نستطيع أن نحدد شخصيتك من خلال حتى رفع سماعتك، شون ترفع السماعة، شون تسكر السماعة، شون تبدأ في استقبال المكالمة، شون تنهي المكالمة، تحدد شخصيتك، شخصية متوازنة، شخصية موتورة، شخصية متوترة، شخصية انفعالية، شخصية غضبانة، شخصية مرحة، كل هذا يحدد من خلال حتى رفع سماعة الهاتف. ففي الحقيقة ينبغي الإنسان إذا عنده قدرة على أن يجيب الناس ولا يحقرهم، وهذا الحقران حقيقة يؤزم القلوب، يعني كثير من الناس انقطعت علاقتهم عن بعض وتقطعت أواصر العلاقة فيما بينهم بسبب الحقران هذا، دق عليه مرة مرتين ما يرد عليك، دز رسالة ما يرد عليك، تتصل فيه ما يرد عليك، ما أعرف إيش ما يرد عليك، حتى تتقطع ويصير هناك نوع من الجفاف، جفاف في المحبة، محبة محبة، يعني تجف المحبة هذه ثم تنقطع. وقد قال الشافعي إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي الهجر خير للحبيب ولو جفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفا، إذا لم يكن وصل الوداد طبيعة فلا خير في خل يجيء تكلفا ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. خلاص الواحد دام يتكلف معاك ويجاملك يبقى سكر الباب، والله سبحانه وتعالى يعوضك خير منه، إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف طافي، والله سبحانه وتعالى يعوضك خير منه، إن الذي رفع الدنيا وصورها إن كان أغناك عنا سوف يغنينا، إذا الله سبحانه وتعالى أغناك فسوف يغني الله سبحانه وتعالى غيرك عنك. كذلك يقول أهل العلم من أدب الهاتف في الإجابة أن لا تتميع المرأة في الإجابة، وهذا حقيقة يحصل كثير من النساء تميع في الكلام وتتكسر في الكلام، والله تعالى قد نهى عن ذلك، فقال الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فعليه حقيقة أن لا تكون خاضعة بالقول، وإنما تكون محترمة، ما تصارخ على الناس ولا تزجر الناس، وكذلك لا تتميأ، وإنما تكون معتدلة في كلامها وترد عند الحاجة. كذلك لا تسترسل في الكلام، إذا إنسان اتصل وتبين أنه مخطئ لا تسترسل معه في الكلام حتى لا تقع في الخطأ وفي المحذور. ولا يترك كذلك الأطفال والصغار يردون على الهاتف، فربما نشروا وأفشوا أسرار البيت وأخرجوا ما في البيت من أسرار، وهذا كله ينبغي أن يعلم حتى الولد الصغير أن لا يعبث بالهاتف، وأن يرد عليه بأدب، وأن لا يزيد في استخدام الهاتف. في آداب طبعا عامة لاستخدام الهواتف إن شاء الله تعالى باكر نتكلم عنها بتفصيل، آداب عامة تتعلق بالتليفونات النقالة والتليفونات الثابتة الأرضية. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.